بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ف شرعنا بحول الله وقوته في الكلام على منزلة الإحسان في حديث جبريل عليه السلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. وبينا في الدرس الفائت، وقفنا وقفة مهمة جدا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله، أن تعبد، وبينا أن الإحسان داخل في كل مفردات العبادة. أن تعبد الله كأنك تراه، بينا أن إحنا ممكن نشيل كلمة تعبد وحط مكانها ما شاء من صور وأنواع العبادة. فمثلنا على ذلك بأن تقرأ القرآن كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. كذلك أن تصلي كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. كذلك أن تتصدق كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. وهكذا دواليك. من علامات التوازن الشرعي والنفسي في أي إنسان، يعني أن يجعل الله سبحانه وتعالى هو يعني عليه مدار الحياة ومدار تحركات القلبية والبدنية، مدارها على الله سبحانه وتعالى وعلى حب الله سبحانه وتعالى. فإن هذا القلب أصلا لم يخلق إلا لأجل محبة الله سبحانه وتعالى. القلب لم يخلق إلا لمحبة الله، وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة أمراض القلوب، أن القلب إنما خلق لأجل حب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان اللي يخلي قلبه عبارة عن الشيء اللي هو المرتكز عليه واللي بيدندن حواليه ليل نهار وصبح مساء في المواقف المختلفة هو الله، دي حد ذاتها علامة عظيمة جدا من علامات التدين، وعلامة عظيمة من علامات الاتزان النفسي. الاتزان، فالنفس لا تهدأ ولا تستقر ولا تسكن إلا إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى في كل تفاصيل الحياة. يعني الإنسان يبقى قلبه كله راجع لربنا سبحانه وتعالى، بيعمل اي فعل بيربط الفعل ده بالله سبحانه وتعالى، سواء الافعال العظيمه المتعلقه مثلا بالدعوه والعباده وهذه الافعال العظيمه، او حتى بالافعال اللي هي ظاهريا مستقذره ولكن في باطنها معاني شرعيه، زي مثلا قضاء الحاجه. قضاء الحاجه ده معنى مستقذر، معنى مرتبط في اذهان الناس بالنجاسات والخلاء وإلى آخره، لكن لو تأملنا في النصوص الشرعية التي وردت في باب قضاء الحاجة بنجد أن النصوص الشرعية بتربط بين فقه قضاء الحاجات، فقه دخول الخلاء، وتوحيد الله سبحانه وتعالى. شيء عجيب جدا، حتى أن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في يعني أثناء شرحه لكتاب زاد المستقنع، في شرحه الماتع المسمى بشرح الممتع، عقد بابا بعد فقه أدب الاستنجاء وقضاء الحاجة، عقد بابا في في العلاقة بين التوحيد وقضاء الحاجة. سبحان الله. وهذا المعنى ألمح إليه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع إحياء علوم الدين في باب آداب الاستنجاء، ألمح إلى هذا المعنى، أن الإنسان، أن من علامات الأولياء أنهم يردون كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، في المعنى يردون كل شيء إلى الله ويرجعون بقلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإيثار في الاستجمار، كذا قال رحمه الله. يعني إيه الإيثار في الاستجمار؟ الاستجمار اللي هو الاستنجاء باستعمال الجمر اللي هو الحجارة، ده اسمه الاستجمار. والإيثار من الوتر، يعني إن قال عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، يعني من استخدم الحجارة في الاستنجاء فالسنة أن يوتر، أن يستخدم ثلاثة أحجار، لأن منهي أنه هو يستخدم أقل من ثلاثة أحجار، فقال فيستخدم ثلاثة أحجار أو خمس أحجار أو سبع أحجار أو تسع أحجار وهكذا دواليك، يستخدم وتر من الأحجار. فالنبي عليه الصلاة والسلام في سياق قضاء الحاجة، في سياق الاستنجاء والتخلص من النجاسات، ربط بعض هذه المعاني بأن الله وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. شوف ده في سياق ايه؟ في سياق إزالة النجاسة، في أن الله وتر يحب الوتر، ولذا أمر بالإيثار في الاستجمار. شيء عجيب سبحان الله. يبقى إذن الأولياء الله سبحانه وتعالى وخلق الله بصفة عامة مأمورون بتوجيه قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى، وده معنى التوحيد. التوحيد أي أن تجعل الشيء واحدا. طيب يعني إحنا منقول توحيد الله سبحانه وتعالى، هل ده معناه ان احنا بنجعل الله واحدا في الخارج؟ لا، هو الله في الخارج واحد، سواء انت وحدت ربنا او لا الله واحد، لكن ان تجعل الله واحدا في الداخل في قلبك مش في الخارج، لان الله في الخارج واحد، سواء الناس كل البشر وحدوه او كل بشر كفروا به او اشركوا معه غيره سبحانه وتعالى. انما إنما التوحيد، حقيقة التوحيد أن تجعل الله واحدا في قلبك. طيب يعني إيه تجعل الله واحدا في قلبك؟ يعني إيه دي؟ أن تجعل الله واحدا في قلبك معناها أن تجعل مدار كل شيء في حياتك إلى الله، أن تجعل مرجع كل شيء في حياتك إلى الله سبحانه وتعالى. يا الإنسان قلبه بيحوم ويروح ويجي ويتغير ويتبدل، وتمر به المصائب والأحزان والأفراح والغنى والفقر والسراء والضراء، ويرزق ويمنع عنه الرزق، ويمرض ويصح، ويعني بتمر به نوائب الدهر المختلفة، وهو بيتعامل مع كل الأشياء بنسق واحد بس، وهو أن مرده إلى الله سبحانه وتعالى. بيتعامل مع كل الأشياء على خط واحد، وذلك الإنسان ده من أبعد ما يكون عن الاضطراب النفسي أو الخلل في الصحة النفسية، يعني من أبعد ما يكون عن ذلك، ومن أبعد ما يكون عن الشتات. دايما مصدر الشتات الرئيس ان الانسان قلبه يتحرك لغير ربنا سبحانه وتعالى، او ان ما يبقاش الله المحور الرئيس في قلبه وفي حياته. دي حاجة بحد ذاتها بتبقى مصدر عظيم من مصادر الشتات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. يبقى الإنسان اللي همه الدنيا مش همه الله، ده همه الدنيا، قلبه ده بيقعد يعني يتقطع وتتنازعه أحوال الدنيا ومظاهر الدنيا يمين وشمال، تاخد قلبه كده بشكل عجيب جدا، فبيفضل في حالة من الشتات وحالة من عدم الاستقرار وعدم الاتزان، ويبقى ماشي في الدنيا هو في حاجة معينة ناقصاه، حتى لو ملياردير بيفضل حاسس جواه ان في حاجة ناقصاه، في حاجة في الدنيا دي غلط، بس هو لجهله او لغفلته مش قادر يوصل للحاجة دي، يعرف ان الحاجة الناقصاه دي هي الله سبحانه وتعالى، توحيد الله في قلبه، ان قلبه ما يتحركش غير لربنا، وان يبقى مدار حياته على ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. وعلى النقيض قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الاخرة همه. طبعا الاخرة همه دي يعني الله همه، فان هو ايه الغرض في الاخرة؟ الغرض في الاخرة ارضاء الله سبحانه وتعالى وجوار الرب في جنته سبحانه وتعالى، فهو هي دي الآخرة. ده آخرة ما هي إلا عبارة عن إرضاء الله، وحتى الجنة عبارة عن مظهر من مظاهر إرضاء الله أو نتيجة بتترتب على رضا ربنا سبحانه وتعالى عننا. يبقى هو الهدف الرئيس من كل هذه الأمور هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يكون راضي عني. ببساطة شديدة جدا، فلو ربنا سبحانه وتعالى راضي عنا لأفلح الناس في الدنيا قبل الآخرة، لأن الناس مش هيلاقوا الفلاح في الآخرة بس، لا، ده رضا الله ربنا سبحانه وتعالى إذا نظر بعين الرضا إلى إنسان في الدنيا قبل الآخرة بيعيش جنة في الدنيا قبل الآخرة، جنة في الدنيا قبل الآخرة، مش بينتظر مش لازم ينتظر الموت او الجنة علشان يتنعم، لا، ده هو بيتنعم في الدنيا قبل الاخرة. فقال: ومن كانت الاخرة همه جمع الله عليه شمله. ربنا سبحانه وتعالى يجمع عليه شمله، لا يشتت، جمع الله عليه شمله، لانه له هدف واحد بس، هدف واحد من كل حياته، هدف واحد من دراسته، هدف واحد من نومه واكله وشربه، هدف واحد من زواجه، هدف واحد من رغبته في الانجاب، هدف واحد من لعبه رياضة معينة، له هدف واحد من مشيه في مصالح الناس، له هدف واحد من كل عباداته، له يعني الامور كلها بتمشي على بتتجه نحو هدف واحد هو إرضاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ده لا يصيبه الشتات أبدا، لأنه هو كل فكره على مدار اليوم من ساعة ما يصحى لغاية ما ينام هو الله، هو ده فكره، كل فكره على مدار اليوم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى له كلام بديع في هذا الباب، بيقول في أحياء علوم الدين، قال: فحق على العبد أن يفتش عن ثلاثة عند نومه. يعني أي إنسان مفروض يفتش على ثلاث حاجات لما يبقى رايح ينام، علشان يعرف أين هو من الله سبحانه وتعالى وأين الله منه. فقال أنه، يعني الشيء الأول، أنه على ماذا ينام؟ هو بينام على إيه؟ هل نايم على طاعة ولا نايم على معصية؟ هل نايم على شيء مرضي لله سبحانه وتعالى، أو وضع مرضي لله سبحانه وتعالى، ولا نايم على سخط من الله؟ يعني فدي مسألة ينبغي أن يتأمل فيها كل نائم على مدار يومه كده. كان الغالب على يومه القرب من الله، ولا الغالب في يومه معصية الله؟ فيبقى الشيء الأول أن ينظر أنه على ماذا ينام، بينام على طاعة ولا ينام على معصية، وما الغالب عليه، حب الله تعالى وحب لقائه أو حب الدنيا. يتفكر في الأمر ده وهو رايح ينام، يتفكر في النقطة دي، دي النقطة الثانية، إيه الغالب على قلبه؟ هل الغالب على قلبه حب الله وحب لقاء الله سبحانه وتعالى، ولا الغالب على قلبه حب الدنيا والتعلق بالدنيا والبعد عن الله؟ الأمر الثالث اللي ينبغي أنه يتفكر فيه، قال: وليتحقق أنه يتوفى على ما هو الغالب عليه، يعني ويحشر على ما يتوفى عليه، فإن المرأة مع من أحب ومع ما أحب. يا سلام، يبقى لما يعرف إيه الغالب على قلبه، يعرف أنه هو الغالب اللي على قلبه ده هو ده اللي هيحشر، اللي هيتوفى عليه، وده اللي هيحشر عليه. فلو كان الغالب على قلبه حب الدنيا، فهو هيموت على حب الدنيا ويحشر على حب الدنيا، والمرء مع من أحب ومع ما أحب. كلمة بديعة جدا، إن المرء مش مع من أحب بس، لا، مع ما أحب كمان. يعني لو أحب شيء هو ليس من مرضات الله في الآخرة، بيبقى معاه في الآخرة. ولذلك يعني قال الغزالي رحمه الله في موضع آخر من الأحياء، قال: وليجتهد أن يكون آخر ما يجري على قلبه عند النوم ذكر الله تعالى. الإنسان المفروض يجتهد يكون آخر ما يجري على لسانه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يرد على قلبه عند التيقظ ذكر الله تعالى. وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينام على ذكر ويستيقظ على ذكر، ليكون ما بينهما وقت نومه في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وأول ما يرد على قلبه عند التيقظ ذكر الله تعالى، فهو علامة الحب. دي علامة الحب، يعني علامة الحب إن الإنسان بيتذكر من يحب وهو رايح ينام، لدرجة إنه ممكن ما يعرفش ينام، يفضل سهران ما يعرفش ينام من كتر ما هو مستولي عليه التفكير في من يحب. وأول لما يصحى من النوم أول حاجة يفكر فيها، يفكر أيضا في من يحب. فدي علامة الحب، أن يكون ذاكرا لله عند نومه، وعند التيقظ أول حاجة تيجي مع اللي تخطر على باله أن يذكر الله مرة أخرى، وأن يقوم على ذكر لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولا يلازم القلب في هاتين الحالتين إلا ما هو الغالب عليه. يعني في أول الإنسان ما يبقى رايح ينام ولما يصحى من النوم، ما فيش حاجة بتغلب على القلب في الوقتين دول إلا الحاجة اللي هي مستولية على قلبه. يعني لو واحد هي الدنيا مستولية على قلبه، ممكن ما يعرفش ينام من كتر التفكير في الدنيا والتفكير في أشغاله والحاجات دي، وأول ما يصحى من النوم أول حاجة تخطر على باله الدنيا. واضح؟ لكن لما واحد هو رايح ينام الحاجة اللي بتخطر على باله هو الله سبحانه وتعالى، وأول ما يصحى الحاجة اللي بتهجم عليه وتخطر على باله ذكر الله سبحانه وتعالى، دي حد ذاتها علامة من علامات الحب، علامة صدق حب الله سبحانه وتعالى. فقال: ولا يلازم القلب في هاتين الحالتين إلا ما هو الغالب عليه، فليجرب قلبه به. يعني الـ 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 الإنسان المفروض أنه كل شوية يختبر قلبه، يجربه عند وقت النوم وعند وقت الاستيقاظ. قال: فهو علامة الحب، فإنها علامة تكشف، فإنها علامة تكشف من باطن القلب. فالعلامة دي منشأها ومصدرها هو باطن قلب الإنسان. فلما يطلع هذا الباطن في صورة ذكر الله سبحانه وتعالى عند النوم وذكر الله سبحانه وتعالى عند التيقظ، فدي في حد ذاتها علامة عظيمة جدا من علامات محبة الله سبحانه وتعالى، لأن القلب كما قلنا إنما خلق لأجل حب الله تعالى، كما قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب، قال: والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى في 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 كتاب الصفضية، قال: حب الله تعالى هو الكمال المطلوب من معرفته. يعني الإنسان الغاية المقصودة من معرفة الله هو حب الله. حب الله تعالى هو الكمال المطلوب من معرفته، وهو من تمام عبادته، فإن العبادة متضمنة لكمال الحب مع كمال الذل. هذه العبادة، العبادة أن يكون الإنسان كاملا في حبه، كاملا في ذله لله سبحانه وتعالى. ولذلك هو حب الله سبحانه وتعالى هو أصل الأعمال الدينية أصلا، يعني أصل الأعمال مبنية على حب الله ورسوله، كما أن أصل الأقوال الدينية مبنية على تصديق الله ورسوله، كما قال شيخ الإسلام كذلك في جامع الرسائل. يعني الأعمال الدينية مبنية على، مفيش حد يقدر يجتهد في الأعمال الدينية غير على خلفية من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك محدش يقدر يحصل له الأقوال الدينية وتصديق هذه الأقوال الدينية إلا من خلال تصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحب يعني أصل حركات الإنسان نابعة من الحب، كما قاله شيخ الإسلام كذلك في مجموع فتوى، إن أصل الحركات، قال: وأصل الحركات الحب، والذي يستحق المحبة لذاته هو الله سبحانه وتعالى. يعني لا أحد يستحق أن يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. أي حاجة تانية غير ربنا سبحانه وتعالى تحب لغيرها، يعني تحب حبا كاملا ولكن ليس لذاتها فحسب، ولكن لأنها تابعة لله سبحانه وتعالى، أو هي من عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يستحق المحبة لذاته هو الله، فكل من أحب مع الله شيئا فهو مشرك وحبه فساد، كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. كل من أحب مع الله شيئا، كلمة مع الله يعني إيه؟ المقصود بها أن الإنسان يدخل في قلبه حب يعكر من صفو حبه لله، يعني يدخل في قلبه مثلا حب حد ويكون الحب للحد ده أشد من حبه لله سبحانه وتعالى أو مساوي الحب لله. طب إيه العلامة اللي نعرف بيها أن ده أشد أو مساوي؟ إن الحد ده في حد ذاته ممكن يكون سبب عنده في معصية الله سبحانه وتعالى. فيبقى هنا حب الله ليس مستوليا على قلبه، بقى أصبح فيه شيء من الشراكة، إنه مثلا يجتمع حب المال وحب الله، وحب للمال يمنعه من التصدق، فيبقى إذن حب الله في قلبه ما هوش زايد للدرجة اللي تخلي حب للمال، حب الغريزي الجبلي للمال يدفعه للتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيبقى إذن حب لله لازال فيه خلل. فده معنى كلام شيخ الإسلام، فكل من أحب مع الله شيئا فهو مشرك وحبه فساد. طبعا ده ما يدخلش فيه حب الإنسان لأمه أو لأبيه أو لأخيه أو لزوجته أو لأولاده، إلا إذا تسبب أحدهم، حصل المقارنة أو حصل الندية وبدأ يتعارض حب أحد هؤلاء مع حبه لله سبحانه وتعالى، فأيهما قدم فهو أشد حبا له. فهنا قال فكل من أحب مع الله شيئا فهو مشرك وحبه فساد، وإنما الحب الصالح النافع حب الله والحب لله. يعني الحب الصالح النافع للإنسان هو حب الله والحب لله، يعني حب الله في ذاته سبحانه وتعالى، والحب لله يعني الحب اللي هو نابع من كون الشيء المحبوب تابع لله سبحانه وتعالى. فمن علامات محبة الله أن يحب المرء كل من يحبه الله وكل ما يحبه الله، دي من علامة حب الله سبحانه وتعالى، ان الانسان يحب كل ما احبه الله من المأمورات والاعيان المحسوسة والاشياء المعاني وغير ذلك، وان يحب كل من احبه الله. يعني اذا تقرر عندنا مثلا ان الله احب الرسل، احب جميع الرسل، وأن الله أحب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أتباع الرسل، فوجب علينا أن نحب الرسل وأن نحب أصحاب الرسل. ليه؟ لأن الله أحبهم واصطفاهم من الخلق. يبقى محبة الله سبحانه وتعالى أو الحب النافع، الحب الصالح النافع هو حب الله والحب لله. ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يعني في سياق الكلام على حب الله سبحانه وتعالى قال: من أحب إنسانا أحب صنعته وخطه وجميع أفعاله. يا سلام، ليحب إنسان يحب صنعته وخطه وجميع أفعاله. كذلك من أحب الله أحب صنعته وأحب جميع أفعاله سبحانه وتعالى. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عند البخاري في الأدب المفرد وكذا عند غيره، أنه كان إذا يعني إذا أمطرت، إذا نزل المطر خرج وكشف عن كتفيه أو كشف عن صدره صلى الله عليه وسلم، وجعل الماء ينزل على جسده الطيب المبارك صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما سئل عن ذلك قال: هذه حديثة العهد بربي. يعني دي لسه حديثة عهد بالله سبحانه وتعالى، كانت قريبة من الله في العلو، كانت قريبة من الله، حديثة عهد بالله. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتيمن بها أو يتبرك بها. حتى الإمام البخاري بوب عليه باب التيمن بالمطر. لماذا؟ لأنه حديث عهد بالله سبحانه وتعالى. فشوفوا يعني تفاعل قلب النبي عليه الصلاة والسلام والتفاعل البدني من النبي عليه الصلاة والسلام للشيء اللي له تعلق بالله أو الشيء الحديث عهد بالله سبحانه وتعالى، شيء عجيب جدا. فكذلك تفاعل الأولياء، تفاعل المؤمنين ينبغي أن يكون على هذه الشاكلة. كل حاجة في الدنيا بيربطها بالله رب العالمين، كل حاجة في الدنيا. إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، إذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله. وذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أوثق عرى الإيمان أن الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وحب في الله وأبغض وأبغض لله فقد استكمل عرى الإيمان، أو فقد استكمل الإيمان. يبقى الحب في الله والبغض في الله والإعطاء لله والمنع لله، ده بيخلي مدار الحياة كلها على الله سبحانه وتعالى ببساطة شديدة. وده معنى قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإيه معنى قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ هنا في نفي واستثناء، وما إلا، وما خلقت الجن والإنس إلا، والنفي والاستثناء بيفيد عند اللغويين الحصر والقصر، يعني ما خلقتهم لأي شيء إلا للعبادة. يعني الله ما خلقنا لأي شيء، وده معنى إن القلب ما خلق إلا لأجل حب الله سبحانه وتعالى. ده من الأدلة التي من الممكن أن يستدل بها لما قاله شيخ الإسلام في هذه الجملة، إن القلب إنما خلق لأجل حب الله. فكذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليه؟ لأن مدار العبادة على الحب الكامل والذل التام كما قرره شيخ الإسلام وكذا ابن القيم في آخرين من المحققين. ده معروف إن العبادة بس مش حب بس، لأن لو حب بس من غير ذل الأوامر ده حب وهمي، وكذلك ما هيش ذل بس، لأن الذل من غير حب برضو دي مش عبادة. زي ذل الأسير كده، الأسير بيذل للذي أسره، لكن هل بيحبه؟ لا لا يحبه. يعني دي فدي دي 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 صورة غير صحيحة للعبادة. فالعبادة ما هيش ذل، المعنى اللغوي للعبادة هو الذل بس، ده المعنى اللغوي. الطريق المعبد أي المذلل للسائرين، لكن المعنى الشرعي للعبادة مش الذل بس، ما ينفعش يكون الذل بس، الذل مع الحب. يبقى التعبد لله هو حب الله مع الذل الكامل لله سبحانه وتعالى، أو فعل المأمور وترك المحظور محبة لله وتعظيما. التعظيم ده اللي هو في معنى الذل لله سبحانه وتعالى. يبقى لابد من المحبة والتعظيم، لابد من الذل والحب. فقالها هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليحبوني ويذلوا لأمري أو لقضائي، سواء القضاء الكوني أو القضاء الشرعي. هو فنحن ما خلقنا إلا لمحبته. لذلك الإنسان لو بدا له أو لو تصرف في قلبه على غير هذه الوجهة، فصرف قلبه عن الله إلى محبة غير الله سبحانه وتعالى، لازم يصاب بالشقاء، لازم هيصاب بنوع من الشقاء في الدنيا. ومن أعظم صور الشقاء اللي هيصاب بيها إنه هو هيشغل عن الله بغير الله، يشغل عن بغير الله عن الله سبحانه وتعالى. دي من أشد وأصعب صور الشقاء، إن القلب، ان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي قلب انسان بان هو يصرفه عن الله ويشغله بغير الله. ده في حد ذاته شقاء كبير جدا، شقاء صعب جدا. الانسان يعيش حياته، يعيش يومه مرتبط بمخلوق، يعني قلبه لا يفكر الا بمخلوق واحد او مخلوقة، ولا يتحرك الا لمخلوق، ولا يسعد إلا بسعادة هذا المخلوق، ولا يحزن إلا بحزن هذا المخلوق. ممكن يشوف مثلا المنكرات قدامه في الشوارع ليل ونهار وصبح مساء ولا يتحرك قلبه. ممكن يشوف المنكرات من الإنسان اللي بيحبه نفسه ولا يتحرك قلبه، قلبه ما يتحركش. لكن إمتى قلبه يتحرك؟ لو المحبوب ده أو المحبوبة دي اصابها مكروه او حزنت شوية او كده فساعتها قلبه يتحرك. فهنا ده صورة شركية، دي صورة من صور الشرك في المحبة، ان الانسان لا يغار على الله ولا يغار على محارم الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يغار، ولذلك حرم الفواحش كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني ربنا حرم علينا الفواحش ليه؟ لأن الله يغار. فكون إن الله يغار ولذلك حرم علينا الفواحش، وإحنا بقى لا نغار على حدود الله ولا نغار على شرع الله وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى، دي مصيبة كبيرة جدا. دي فيها إشارة إن القلب ده من أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى. القلب اللي مش بيتحرك ده، مش بيتحرك تجاه الشيء، لما يشوف حاجة ممكن تكون مرضية لله الطبيعي انه يفرح قوي، يفرح قوي، مش يفرح بس، يفرح قوي. لما يشوف مثلا طفل حامل لكتاب الله قلبه ده يتنطط من الفرحة. لما يشوف مثلا يعني حد عامل بطاعة الله سبحانه وتعالى، انسان كده دين وخلوق وإلى آخره، يفرح. لما يشوف الناس بتعظم حدود الله سبحانه وتعالى يفرح. لما يشوف امر بالمعروف ونهي عن المنكر يفرح. لما يشوف مثلا مجرد ممكن حاجات بسيطة، ممكن مثلا يركب كده مع يركب تاكس او يركب اتوبيس فيلاقي سواق مثلا مشغل قرآن يفرح، قلبه يفرح ان كلام الله بيذكر في هذا المكان، يا سلام. فالفرح اللي في القلب ده علامة عظيمة جدا على تعلق القلب ده بالله سبحانه وتعالى. وكذلك العكس، لما يدخل مكان او يمشي في الشارع فيشوف منكر معين، كان السلف الصالح لما بيشوفوا منكر، منهم سفيان الثوري في اخرين، ده مشهور عن كتير من السلف، كان سفيان اذا رأى المنكر ولم يستطع تغييره بال دما، كان بيبول دم من كتر الشد العصبي اللي بيصيبه. يعني كان بيبول دم. وكذا وقع لابن سيرين في اخرين من اكابر، وقع الحسن البصري اقصد، ولغيرهم من اكابر السلف، كانوا اذا رأوا المنكر يبولون دما ويحزنون حزنا شديدا. ربما يعني ذكر عن بعضهم انه كان اذا رأى المنكر ولم يستطع تغييره اعتزل الناس، ممكن يعتزل الناس شهر اتنين تلاتة كده قاعد يعتزل الناس حزنا وكمدا انه لا يستطيع ان يغير هذا المنكر، سبحان الله. واحنا لا، ممكن عادي نشوف انتهاك حدود الله وانتهاك حرمات الله. يعني انا مش بقول ان احنا المفروض ان احنا نغير كل ده، لان في التغيير ده مبنى على الاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. يعني ايه فبقلبه؟ يعني حاجتين، يعني قلبه يتحرك كراهة لهذا المنكر وحزنا على عدم استطاعته لتغييره، وان هو يترك المكان. وده الامر ده مجمع عليه عند العلماء، ان يشترط التغيير بالقلب ترك المكان المنكر، مش يبقى قاعد في مكان المنكر ولا انا بغير بقلبي، مفيش حاجه اسمها كده. حديث غير، طب لو قعدتم انكم اذا مثلهم، ده نص القرآن الصريح. وذلك عند هذه الآية وغيرها نقل القرطبي وابن عطية في آخرين إجماع الفقهاء على إن على اشتراط ترك مكان المنكر للتغيير بالقلب. يبقى عشان الإنسان يبقى اسمه مغير بالقلب، لما يشوف المنكر قلبه يحزن ويتحرك، يحزن ليه؟ يحزن أولا على انتهاك حدود الله، وثانيا على عدم قدرته على تغيير هذا المنكر، بيغار على شرع الله، بيغار على الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان في حب. الغيره ما بتجيش الا بالحب. يعني لو واحد مثلا يعرف واحده بس مش بيحبها مش هيغير عليها. لو واحده صديقه واحده صداقه سطحيه كده وشافتها مثلا بتحب واحده ثانيه زياده مش هتغير عليها. لكن حتى بين الاصدقاء لو في اخت صاحبه اخت تانية وقريبه منها جدا بتغير عليها، مع انهم اصدقاء بس مش ازواج ولا حاجه، بس بتغير عليها. كذلك لو اخ قريب جدا من اخ تاني بيغير عليه. فالغيره بتكون مع الحب على طول. فلو انسان صادق في محبته لله سبحانه وتعالى الطبيعي انه يغار على حدود الله. ليه؟ لانه محب لله سبحانه وتعالى، فبيغار على انتهاك أوامر حبيبه. إن, 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 إن هذا المحبوب الذي هو الله سبحانه وتعالى أمر أوامر معينة، وهذه الأوامر انتهكت وتساهل الناس فيها وانتهكوها وخاضوا في فعلها إلى غير ذلك. فالطبيعي أن الإنسان ده يغير قلبه، يتحرك لأن حدود الله تنتهك، ولأن شرع الله مش 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 قائم، ولأن المنكرات دي احنا مش قادرين نغيرها، فقلبه بيتحرك. الحركة اللي بتحصل في قلبه دي علامة حبه لله سبحانه وتعالى. انما ان واحد يفضل ليل ونهار بيعد عليه منكرات من هنا، بل انه ممكن هو نفسه اللي بيروح للمنكرات ده، حب الله في قلبه ضعيف، والضعف ده امر نسبي بيتفاوت ما بين واحد التاني، بس في النهاية حبه ضعيف، لان الحب ده ما نتجش عنه غيرة، الغيرة دي ما نتجش عنها حزن على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى وانتهاك حدود الله سبحانه وتعالى. فالحب ده ما هوش مجرد حاجة قولية لسانية، لا، دي من الحاجات، من ضمن الحاجات اللي بيختبر فيها الناس ما بين صادق وكاذب. حسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا آمنا، من ضمن الإيمان الحب، ده ركن الإيمان هو الحب. آمنا. وذلك لو أن رجلا قال أنا لا أحب الله، ده كافر بإجماع أهل العلم. لو واحد بيقول أنا ما بحبش ربنا، ده كفر، لأن معنى أنا ما بحبش ربنا أن ما فيش ذرة إيمان في قلبه، لأن الإيمان يعني الحب. فقال أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا يعلمن الله الذين صدقوا في قولهم أحببنا الله ولا يعلمن الكاذبين الذين كذبوا على الله في قول في 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 في, في هذه المحبة، محبة زائفة، محبة لسانية قولية لكن ملهاش وجود في الواقع، بدليل ان هو بيشوف المنكرات، بل ممكن يزقطط كمان مع اهل المنكر ويفرح معاهم عادي بالمنكر، وممكن يروح يحكي مع اصحابه، واحد صاحبه يجي يحكي له يقول له ده انا عملت امبارح كذا، ويقعدوا يهزروا ويضحكوا على المنكر، على انتهاك حدود الله سبحانه وتعالى. فدي دي دي قلوب في غفلة كبيرة جدا عن الله، في غفلة كبيرة جدا عن المقصد الرئيس الذي خلقت القلوب لأجله ولأجل تحقيقه، وحب الله سبحانه وتعالى. انت حياتك كلها تبقى مدارها على حب الله سبحانه وتعالى. واحد نازل يشتري كيس ملح للبيت، ملح، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا افتقدوا الملح في بيوتهم سألوا الله. شوف الحب وصل درجة ايه، ان هو لما الملح مش موجود في البيت قبل ما يروح يشتري يرفع ايده يقول اللهم ارزقني ملحا يا رب، لان قلبه فوق، قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى وبيحب الله حب حقيقي، كأنه واحد اكنه بيتلكك، يعني بيتلكك عشان يربط اي حاجة، ليل ونهار ومساء سكونه وحركاته عبادته وطاعته ونفقته وأولاده وزوجته وشغله ودراسته، كل حاجة بيخليها تحت مظلة كبيرة كده وعنوان كبير هو الله سبحانه وتعالى. ده العنوان الكبير بتاع حياته، الله سبحانه وتعالى. طيب هو الإنسان اللي بيبقى بالشكل ده المفروض ان هو مش بيعصي ربنا مثلا؟ يعني هل المعصية دي علامة ان الانسان ده مش بيحب ربنا؟ لا، ممكن انسان عاصي وبيحب ربنا، بدليل حديث عبد الله حمار الذي كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء به كما عند البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب وجلد في الخمر، قعدوا يضربوه عشان بيشرب. قال احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليك لعنة الله ما اكثر ما يجاء بك. فقال عليه والسلام لا تلعنوا فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. ده واحد مدمن لشرب الخمر وبيحب الله ورسوله. طب مال إيه القصة في الموضوع ده؟ المسألة الفاصل هنا إن مش إن الإنسان يعصي أو لا يعصي، لا، الفاصل هنا إن الإنسان بيتوب من المعصية ولا لا، هي دي علامة المحبة. مش علامة المحبة إن هو ما يعصيش خالص، ممكن واحد محبه ويقع في المعصية، لأن المعصية دي حاجة متعلقة بالغرائز والجبليات وكده، فممكن وارد جدا ان هو يمر عليه لحظه ضعف فيقع في معصيه. مش دي القضيه. القضيه ان هو بعد ما وقع في المعصيه عمل ايه؟ هل فرح بالمعصيه ولا حزن للمعصيه؟ هل قلبه تحصر على المعصيه ولا قلبه سكن وركن للمعصيه؟ هل سعى في التوبه من المعصيه ولا لم يسعى في التوبه من المعصيه واصر عليها؟ وذلك قال الله تبارك وتعالى في وصف المتقين: والذين اذا فعلوا فاحشه. فاحشه دي اللي هي الذنب القبيح. فاحشه لغه اي ذنب قبيح اسمه فاحشه. ومنه قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر وامركم بالفحشاء. الفحشاء هنا يعني البخل باجماع المفسرين كما قال ابن القيم في طريق الهجرتين. فالفحشاء البخل. الفحشاء في الايه دي يعني الشيطان يعدكم الفقر وامركم بالفحشاء يعني البخل. فاي ذنب قبيح في لسان العرب بيطلق عليه فحشاء. فهنا: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. وبعدين: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هي دي العلامة الفارقة بين المسلم العاصي والمؤمن العاصي. المسلم العاصي اللي هو المسلم اللي مش بيتوب من المعصية وبيصر عليها، فده مسلم فاسق. لكن المؤمن العاصي اللي هو ممكن يبقى ولي من أولياء الله وهو عاصي برضه، إن هو لما بيقع في معصية بيحزن ويتألم ويحصر ويتوب حتى لو وقع فيها 1000 مرة في اليوم. بيتوب توبة حقيقة نصوح ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعقد العزم على عدم العودة لهذه المعصية مرة أخرى. ومسألة موضوع التوبة ده له أركان معينة أو له في 12 مسألة بينتهى كده في مقطع مختصر بعنوان رباعيات التوبة اللي كنا عرضناها هنا في رمضان في الحملة بتاعت رمضان قرب يلا نقرب. عرضناها هنا في الغرفة موجودة على اليوتيوب اللي عايز يرجع له، اسمه رباعيات التوبة. فده في 12 نقطة الإنسان لما يعملها يبقى دي التوبة الصح والتوبة النصوح اللي تمنعه من ان هو يكون مسلم فاسق، اللي تفضل محافظة على ان هو مؤمن عامل بطاعة الله حتى لو وقع في معصية، حتى لو وقع في معصية ولكنه مؤمن تائب، مسلم تائب. فالإنسان ده حتى في معصيته لله، يعني حتى في المعصية قلبه بيكون محبة الله سبحانه وتعالى بتدفعه للتوبة والاستغفار. كثرة التوبة وكثرة الاستغفار والرجوع إلى الله والإنابة والعمل الصالح ورفقة الصالحين ومحبتهم. وذلك من الكبائر عند العلماء بغض الصالحين كما ذكره ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر. لو شفنا الكبيرة رقم 54 والكبيرة رقم 55 هنلاقي محبة الظلمة أو الفسقة دي كبيرة رقم 54. الكبيرة 55 بغض الصالحين، الإنسان يكون مبغض للصالحين. طب دي ليه كبيرة؟ لأن دي حاجة بتقدح في عبادة قلبية أساسية وهي حب الله. لأن يمكن أبدا إنسان يكون عنده حب الله في قلبه قوي ويكره الصالحين، إزاي يعني؟ لا يمكن. ولا يمكن إنسان يكون حب الله في قلبه قوي ويحب الظلمة أو الفسقة، إزاي يعني؟ لا يمكن. فمن علامات محبة الله سبحانه وتعالى البديهية إن الإنسان يحب من أحبه الله اللي هم الصالحين، ويبغض من يبغضه الله اللي هم الظلمة والفسقة اللي هم بيجهروا بالكبائر ويصروا عليها ويدعو الناس إليها. ولذلك ابن حجر وغيره من العلماء عد الموضوع ده من الكبائر. ليه؟ لأنه أمر قادح في عمل قلبي رئيس من أعمال القلوب، عمل مبنى الشريعة عليه أساسا. يعني أصل الحركات كما بينت ونقلت عن شيخ الإسلام من شوية في الصفادية، أصل الحركات هو الحب. الحب ده أصل الحركات. فده أمر قادح في حب القلب وتحركه لأولياء الله سبحانه وتعالى أو براء القلب من أعداء الله سبحانه وتعالى. فمن مظاهر الإحسان المهمة جدا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. دي بتخلي قلب الإنسان مدار حياة الإنسان وعبادة الإنسان وحركاته وسكناته على حب الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أحب أي حد سواء صديق أو زوجة أو إلى آخره، إذا أحب أي حد بيحبه لله. ولذلك لما يكون في يعني بيكون سر تعلقه الرئيس بالمحبوب هو قرب المحبوب ده من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك المحبوب ده اول ما يبعد عن ربنا هو بيتغير عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حديث البخاري: ما تفرق ما تحب اثنان في الله او قال في الاسلام فرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما. شوف الحديث عامل ازاي، حديث ده عند البخاري في الأدب المفرد وكذا في عند غيره، إن إذا ما تحب اثنان في الله أو قال في الإسلام ففرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما، يعني بذنب من غير توبة طبعا، ذنب يصيبه وما تابش منه، ما أدركش الموضوع ده سريعا، فاللي بيحصل إن هو بيفرق بينه وبين الصالحين، يحصل وحشة بينه وبين الصالحين. إنما الإنسان لما يكون قلبه قريب من الله سبحانه وتعالى وبيتوب إلى الله، يؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ومدار حياته زي ما قلنا من أعلى حاجة لأصغر حاجة في حياته مدارها على الله وعلى إرضاء الله وعلى مراقبة الله وعلى استحضار نظر الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك. أول ما القلب يوصل للنقطة دي، لنقطة إن يبقى المحور الحاجة اللي كل يعني كل الأعمال اللي في القلب بتطوف كده حواليها هو الله، لما يكون توحيد الله في القلب عمود كده قائم، كعبة كده في القلب قائمة وكل حاجة بتطوف بيها وحواليها، فالقلب لما يوصل للنقطة دي بيسكن ويهدأ ولا يعوده او يدخله الاضطراب ابدا ابدا، طول ما الكعبة الالهية دي موجودة في القلب، طول ما التوحيد ده قائم في القلب وكل حاجة في القلب بتطوف حوالين الكعبة دي او بتطوف حوالين معنى التوحيد ده، بيفضل القلب هادي وساكن وفي رضا وطمأنينة وهدوء الى غير ذلك. اول ما يحصل ان الكعبة دي يتحط عليها اوثان، يتحط عليها اصنام شركية متعلقة بمخلوقين، متعلقة باموال، أسأل أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه،